بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أو لأهلها خصال ثلاثة تحدثنا عنها بشيء من التفصيل، لكن الثالثة وهي التسلية على المصائب وعدنا بإتمام بيانها، نسأل الله تعالى الإعانة على بيانها الليلة. عرجنا في اللقاء الماضي على ثمار الصبر من خلال ما عرض الرب في القرآن، وأكثر من 90 آية تحدثت حول الصبر. والحقيقة أن الصبر يحتاج أن يفصل وأن يعرف معناه وأن تعرف درجاته والآخر، لنعرف أي مراتبه تكون التسلية. فرب العباد قد ذكر ألوانا وأنواع من الصبر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجعل في هذه الآية 5 أنواع من الصبر، بل تحدث القرآن في مواطن عدة بصيغ أخرى، فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا ذكر أهل العلم أن الصابر على 5 أحوال: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. كلمة إنجليزي كل عدد بل صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبر، وكل واحدة لشرفي هنا لفتة مهمة جدا. كما قال سلفنا: الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه. ولذا لعظمة الله كثرت أسماؤه، وكل اسم بيان لوصف. إخوة الإيمان، فالصبر لأنه شطر الدين كثرت أسماؤه، فالصابر اسم فاعل يقال صبر فهو صابر، ولذا قال تعالى: اصبروا وصابروا. ها؟ فصابر اسم فاعل، وهو الذي يجاهد نفسه على الصبر فيحبسها عن الجزع، ويحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس جوارحه عن التشويش، عن سوء التصرف أثناء أداء العبادة أو أثناء نزول البلية أو أثناء الوقوف أمام المعصية. طبعا هذا الكلام الأمل في الله أن نشرحه بشيء بالتفصيل. هذا معنى صابر. أما اصطبر فهذه لو دققت النظر في قاعدة لغوية تقول: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فصبر ثلاثة أحرف، وصابر أربعة، وتصبر خمسة، واصطبر ست. فكلما زاد مبنى الكلمة من الحروف زاد معناها. الاصطبار كما قال أهل العلم أن يمتلئ المرء صبر، أن إيه؟ فقول لك فلان مليء بالصبر، يعني على كل حال سيجد من الصبر عنده صبر، هذا يسمى مصطبر. ولنلحظ أنها جاءت في القرآن مع من؟ مع أهل بيتي. وأمر أهلك بالصلاة أوجب الواجبات، ما قالش واصبر، فالصبر قد ينفد. ها؟ طبعا ينفد لعجز المرء وليس لأن الصبر له نهاية كما زعم ذلك أهل الضلالة، الشاعر الذي نظم قصيدة وكانت تتغنى بها أم كلثوم، يقول لك إنما للصبر حدود، ربنا حدها داخل الحدود في القبور. من قال إن للصبر حدود؟ حدوده ليس معناها أن ينتهي عند حد، إنما حدوده أن نقف عند الحدود التي حدها الرب. فكلمة حق إن قصد معناها الأصلي ولكن على المعنى الذي قصده الشاعر فهو ضلالة. إنما للصبر حدود قالتها حتى لا تصبر في علاقتها مع المحبوب، لكن هم أهل ضلالة، نسأل الله وحده العافية. فاصطبر جاءت في حق أهل البيت وفي أمرهم بأفرض الفرائض وأوجب الواجبات والصلاة، قال له أمر أهلك بالصلاة، ما قالوش اصبر ولا صابر ولا تصبر، بل قال واصطبر. معنى واصطبر يعني ابذل قصارى ما يمكن بذله من الصبر حتى ينفد الصبر امام صبرك، مش ينفد صبرك، كما قال الشاعر ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، ساصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من الصبر. ها؟ واضح أخوانا؟ فمطلوب مع أهل البيت الاصطبار، يعني أن نملأ صبرا حال أمرنا لهم بأداء الصلاة، مش تقول أنا أمرت وخلاص مش نافع حدوثة سيبك منها انساها، لا، انت مأمور تصبر، وان لم تصبر ستصبر. ها؟ وشاف وشك اين تذهب منها؟ ان ضيعت فرضا اثمت باسمها وحملت بمثل وزرها، خلي بالك. وذلك قال واصطبر عليها، بعدين خايف ليه؟ يا عم الشيخ هتضيع الوقت كله وهنا فاضلها، عايز اكسب، عايز اعيش، عايز اشتغل. قال له لا، لا نسألك رزقا. وشوف الربط العجيب بين واصطبر عليها لا نسألك رزقا، وما عطفش بقى ما قالوش ولا نسألك رزقا، هذا يسمى في اللغة عطف بيان، عطف البيان ان يعطف من غير هذا العطف. فلا وقت لها ولا مكان، واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك شوف فطنة السلف، عمر بن الخطاب كان إذا عجز عن الكسب أو ضاقت منه ذات اليد جمع أولاده وزوجاته وأمرهم بالصلاة، وهذا فريض صلاة نافلة، قوموا صلوا سيناكل، قوموا صلوا. انظر فطنة عمر. فلما سأله نساءه ما حملك على هذا؟ قال لأن الله يقول وأمر أهل أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ففهم منها عمر أن من مصادر الرزق ومن أسباب تيسير الرزق أمره لأهله بالصلاة واصطباره على ذلك، وإن أبوا يحمله ويصبر عليهم، بل ويصطبر عليهم حتى يفعلوها. فلنعلم هذا، أن الوقت الذي ندخره في أمرهم بالصلاة لن يضيعه رب الأرض والسماء. بل في الحديث الذي ذكره الإمام القرطبي، ومن أحبني فليحب المساجد، فإنها أبنية الله أفنية أذن الله في رفعها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله في حوائجهم. خلي بالنا أخوان، هم في مساجدهم والله من ورائهم. فهل يتصور عبد أنه يعمل في خدمة سيده ولا يتكفل سيده برزقه؟ إخواننا لابد أن نفطن هذا المعنى الدقيق، لأن هذا ضيع منا الكثير، حتى وصلنا لمرحلة ولك عم الشيخ في وسط العمل ولك العمل عباد. يعني ايه بالعمل عباد؟ ما العمل عباد صحيح، يعني دع صلاتك وانشغل بعملك، لان العمل عباد. الله يخيبك من الرجال. طب العمل عبادة لمن؟ لمن العبادة؟ لمن؟ مش لله. طب الصلاة عبادة لمن؟ فهل يأذن الله لنا ان نقدم العمل على الصلاة وقت الصلاة؟ لم يأذن، لم يأذن. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما أحب الأعمال إلى رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. إذا ليس لله محبوب من أفعالنا أحب إليه في وقت الصلاة من أداء الصلاة. مفهوم هذا المعنى؟ فمن انشغل عن الصلاة بغيرها فعل ما يرضي الله أم فعل ما يغضبه؟ إذا نعي وندرك هذا المعنى، وإن كان انشغالنا بالعمل في وقت الصلاة يكره، فهو في وقت الجمعة يحر بنص الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيه؟ وذروا البيع. طب حنسيب البيع ونأكل نشرب فيه؟ قال ذلكم خير لكم. يبقى الخير فيه. وهذا الحكم ينطبق على كل شاغل عن الصلاة يشغل إن نحن انشغلنا بالصلاة عنه. ذلكم خير لكم، ذلكم أداؤكم لحق الله وقيامكم بتنفيذ أمر الله خير لكم من انشغالكم عن الصلاة بأعمالكم. الفريق الفريق بالذات لا يقدم عليها عمل. ولذا نص القرآن الكريم صراحة بل مدح من فعل هذا، فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الذكور الرجال. وخلي بالك كلمة رجال جاءت في حق من صدقوا مع شديد المحال في القرآن كله. ها؟ كلمة رجال، ورجال مأخوذة من رجل فهو راجل ورجال، والراجل السائر على قدميه، لا عجز ولا كحكح ولا كسل ولا وقع. فالرجال من قاموا على أمر شديد المحال وفق ما أمر. ولذلك رب العباد نعته، مرة يقول رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ومرة يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآيات التي تحدثت عن الرجولة كرجولة جاءت فيها بصيغة المدح لا بصيغة الوصف للذكورة عند الرجال. ها؟ ولذا قال من المؤمنين رجال، ولم يقل كل المؤمنين رجال. فمنهم الصادق الذي وفى ومنهم المتخاذل أو المتكاسل. فهل يعد المتكاسل من الرجال ولا من الذكور؟ والذكور حتى في البهاء المشكلة، أي حيوان على وجه الأرض تلاقي فيه ذكر برضه، التيس ذكر، ها مش كده ليه؟ قضية الذكورة دي هذه فطرة يا اخوانا، لكن الرجولة هذا موطن المدح، هذا محله. لذا قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ها كل صور كسبه اجملها في الكلمتين دول، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. طب والنتيجة ايه؟ قال ليجزيهم الله، بلش فيجزيهم الله، اي بهذا العمل لينالوا هذا الجزاء. وكأن ثمرة صلاتهم وعدم التهائهم بغيرها عنها هو سبب فلاحهم وسبب جزائهم، ليجزيهم الله ما عملوا، لا أحسن ما عملوا. الجزاء من جنس العمل، هو أدى عمل ولا أدى أحسن العمل؟ يبقى يعطى جزاء ولا أحسن الجزاء؟ شفت الفرق ده؟ ولذلك سيدنا عمر فطن. فهل جاع عمر لما أمر أهله بالصلاة حال الجوع؟ جاع ولا يسر له الكريم وفتح له الأبواب؟ ولذلك قلنا هذه فطنة السلف. هذا أنس بن مالك كان له من الأبناء 100 من صلب، عشان أخونا اللي بيعتبر نفسهم رجال يقول لك نحن رجال وهم رجال، حتى في دي احنا رجالة، في أخص خصائص الرجولة احنا رجالة. أنس بن مالك متزوج 4، إن ماتت امرأة أو طلقت امرأة أتى بغيرها وكله شغال، 100 مولود من صلب، 100 حاجة تفتح النفس، جيش يعني لو دخل هو أولاد يملوا الجامع. فأنس ما كان له مصدر دخل ثابت ولا راتب وظيفي، بل مع الفتوحات سيقت له غنيمة بستان من نخل، فجاءه خادمه يوما يشكو أن السماء أجدبت وحديقة أنس كادت تموت من الظمأ. فلما شكى الخادم قال نقبنا الأرض شرقا وغربا فلم نجد الماء، فماذا نصنع؟ لو أي واحد مكانه عنده 100 عنده 10 بس اللي اقتبه، روح فيه هروح فيه دول 10 والولي؟ لا، ده أنس عنده 100 غير النساء 4 على الأقل. شو أقول لكم كانوا رجالة ما بيونوش، نسأل الله العافية. فأنس سأل سؤال واحد، قال يا غلام حتى يلقن الغلام درسا، من يأتينا بالماء إن انقطع ماؤنا؟ فمن يأتينا بالماء؟ قال الله الذي في السماء. وفي حد غيره؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يجب أن نجيب جميعا، نقول يأتينا به الله رب العالمين. وفي حد غيره؟ قال الله الذي في السماء. قال لنلجأ إليه، خلاص أمر بسيط، مشكلة محلول، لنلجأ إليه. يقدم صلى ركعتين، مالوش طب يلا بينا وندور، وانت ما عرفش تدور وانت البيضة اصلك حمار ما بتفهمش، ابت يلا سيد الله اكبر وتضر صلاة استسقاء، على منزلش المطر ركعتين. طب يروح فيه؟ قال اللهم لا منجا ولا ملجأ منك الا ليك، وكمان ركعتين هنصلي لغاية منزل المطر. وظل كلما فرغ من ركعتين صلى ركعتين، ثم قال يا غلام انظر علك تجد شيئا فخرج الغلام عاد قال رأيت سحابة قادمة من بعيد في سحابة جاي. قال تعالى ستنزل بإذن الله. الله أكبر. يقول خدم فصلينا ركعتين فلما فرغنا خرجت أبحث عن السحابة فوجدت الماء قد نزل على حديقة أنس لم يدع شيئا فيها إلا وصله ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها بالمل والصمت. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لابد من اليقين أن الرزق بيد من؟ لذا يسأل الله الجميع يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ اللي يخطر بباله في لحظة أن أمر الرزق بيد غير الرب فليعلم أنه مجرم فاسد في اعتقاده. من الذي يرزق؟ إن أجرى الله الرزق على أيدي العباد فهذا من لطف رب العباد علينا أن حجب أقداره بالأسباب حتى لا تتيه عقولنا، لكن الله ما شاءه سيصل إلينا على يد العباد أو على غير يد العباد. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إخوة الإيمان، فلنعلم أن قضية الرزق قضية موكولة لله، لا يحل لنا أن يخطر ببالنا حتى خاطر ونسمح له بالبقاء لحظة والتفكير في لمحة أن غير الله يملك شيئا في أمر الرزق مع الله. فمتى فكيف نلتمس الرزق بغير طاعته؟ ها؟ أن نظن أن الله يرزق العاصي ولا يرزق الطائع؟ يعني لو صلينا وأدينا الصلاة لوقتها رب العباد يحدي برزق عنا، ولو تركنا الصلاة وتجرنا يفتح الله تعالى أبواب الرزق لنا؟ هل تتصور هذا؟ ها؟ هل تتصور أن الله عز وجل يعطي من عصاه ولا يعطي من أطاعه؟ قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اقترفوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلن يسوي الله تعالى بين حياة من أطاع ولا حياة من عصى، لا في الحياة ولا بعد الممات. اعلموا هذا واحفروه في صدوركم. الصحابة أطاع مع ما كانوا فيه من فقر وذل، كما يقول المغيرة لما ذهب لقاء الجيش الروم الجيش الفرس يقول كنا نمص النوى، نمص يعني من شدة الجوع لا نجد إلا نوى التمر نمص، لا نجد إلا نوى التمر نمص. بل إحدى الغزوات التي وقعت للصحابة كانت تسمى غزوة الخبط. أتدرون ما الخبط؟ اسم شجر كانت تأكله الإبل، وهذه الغزوة كانت على ساحل البحر جهة اليمن، وكان قائده عبد الرحمن بن عوف في سرية قال كان معنا التمر حتى نفد، كان الرجل منا في اليوم تمرة في اليوم والليلة، فلما نفد تمرنا كنا نمص النوى حتى لم نجد في النوى شيئا فأكلنا ورق الخبط، ورق الشجر تأكل الجمال أكلناه. قال عبد الرحمن فكان أحدنا يتبعر كما يتبعر البعير، نزل منه نشف. إلى هذا الحد وصل، إلى هذا الحد وصلوا. ومع هذا الفقر لما أطاعوا حرموا، مع هذا الفقر جاهدوا، مع هذا الفقر حملوا لواء الحق إلى جميع الخلق، مع هذا الفقر واجهوا جميع قوى الأرض الفرس والروم والعصابات التي تعمل تحت أمرتهم في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن وغيره. فانظر أخ الإسلام كيف أنهم بالحق سادوا الدنيا، سادوا الدنيا. كان الجوع بالنسبة لهم قاتل. سيدة عائشة نفسها تصف أكرم بيت في الأمة بيت النبوة، تقول كان يمر علينا الهلالة والهلالة والهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، ما طهوا طعام ولا حتى سووا بيض شهرين، ونساء النبي لم يطعمن طعاما مسوى على نار، على أي شيء كانت الحياة، على الأسودين تمر الماء. ما تقول السيدة عائشة: والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط، أرد أنواع الخبز عمره ما شبع منه، ما شبع من خبز الشعير قط. تخيل أن هذا موقف من بيت النبوة، بل يوم الأحزاب ومع شدة الحر خندق بعرض المدينة من الحرة الشرقية الحرة الغربية مسافة تقترب ماذا أقول يعني حوالي 3 كيلو أو تزيد، استغفر الله 3 ميل أو تزيد، مع عمق الحفر وعرضه وكم مطلوب الفراغ منه في الصخر اللي يمتنع على المعاول في كسره قبل أن تصل جيوش الأحزاب إلى المدينة، والجيوش تحركت من مكة وكان متوقع وصولها في غضون 11 ليلة. الصحابة مع شدة الحفر واستماتتهم فيه فرغوا من الحفر في 6 ليالي، كانوا يعمل الليل والنهار. يقول حذيفة: حتى كان أحدنا ينام في الحفر هو شايل التراب ينام من شدة العياء، ما ناموا في بيوتهم بل ناموا داخل الحفر. قال: فكان النبي يمر علينا فأمضح وجهنا بالماء ويقول: قم يا نومان قم يا نومان، يداعبنا بذلك مع شدة الحف وشدة الجهل يبذل. كما قال أنس: كان عمار يتغنى بأبيات لابن راحة: فكان رجل منا يحمل حمل رجلين، وكان عمار يحمل حمل رجلين منا، حمل 4 رجال. ومع هذا الإعياء الشديد والتعب الشديد كانت البطون خاوية. يقول جابر بن عبد الله: حتى أصاب النبي هزالا من شدة الجوع فربط بطنه بحجر 3 ليالي بيحفر ما طعم طعاما خلالها. قال: فلما أصاب النبي هزالا عدت إلى بيتي أسأل زوجتي: أليس عندك طعام؟ لقد كاد النبي يسقط بيننا من شدة الهزال. قالت: يا جابر، عندي طعام يكفي النبي ورجلين معه 3. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فإذا بالنبي يقول: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. فجاب المهاجرون أصاب كله. قال: فأسرعت إلى زوجتي قلت: أما عندك طعام غير الذي ذكرتي؟ لقد جاءنا رسول الله بالمهاجر والأنصار. قالت: والله ما عندي غير الذي ذكرت. يا جابر، أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه ورجلين معه 3؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يخذل الله نبي. قالت: أنت شغل شبالة شو ماذا ما عرف خلاص، إذا لن يخذل الله نبي. والنبي يوصي جابر أن يجعل امرأته تضع الطعام على النار لا تفكه لا تمد يدها فيه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وسمى الله تعالى وقال: أطعم إخوانك، مر على الجيش كله وطعم هو وأهل بيته وطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: وتفضل في القصعة أكثر مما كان فيه. يقولنا: إذا نعي وندرك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فإن علمنا هذا من واقع الأمة مع ما فيها من فقر وضعف وجوع، كيف سادت الدنيا حتى صارت الأرض من مشرقها إلى مغربها تدين لهؤلاء القوم، بل ما على الأرض جيل يعدل هذا الجيل الفقير، جيل عجب. أبو هريرة واحد ممن أسلم وهاجر وترك ماله في سبيل الله وهاجر من دوس المدينة، يقول: كنت أعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم تردني اللقمة واللقمتين، أعيش مع رسول الله بملء بطني، ما دام في بطن حاجة ماشي وراه ينقل أحد، وأبى الله إلا أن يجعل صبره على الجوع وتحمله، يجعل الله تعالى بركة هذا الأمر أن يتحمل أبو هريرة بآلاف الأحاديث ينقلها لنا عن رسول الله. يعني بق بن مخلد في مسنده وحده ذكر لأبي هريرة أكثر من 5000 حديث. أبو هريرة لوحده أمة مدرسة في الحفظ سبحان رب. أبو هريرة هذا نفسه هو الذي يحكي عن نفسه يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة والذي نفسي بيده، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. شوف مع شدة الجوع يلجأ لله، يلجأ لله في يقين أن الرزق بيد العلي القدير، فكيف يلجأ لغيره؟ يصبر على الجوع ويصبر على قدر الله ولا يسأل مجرد السؤال غير الله. حييت أن أسأل غير الله، بل أقول لله در سالم بن عبد الله بن عمر لما كان يطوف بالكعبة ولقيه هشام بن عبد الملك الخليفة، فقال: يا سالم، سالم عالم كثير علماء التابعين، قال: يا سالم ألك حاجة؟ مش عايز أي حاجة من الخليفة، اطلب، ده الخليفة اللي بيطلب، خليفة المسلمين، ألك حاجة؟ قال: والله إني أستحي أن أسأل حاجتي من غير الله وأنا في بيتي. ده أنا في بيت الكريم، إزاي أسأل غير الخليفة؟ يعديها ويقول لك: خلص طوافك وانصرف. لا، انتظر سالم خارج المسجد حتى يفرغ من طوافه وسعيه، فلما فرغ وخرج سالم قال: يا سالم، ها نحن خارج بيت الله، ألك حاجة؟ لك رجل يمكن يستحي يسأل في المسجد، لكن ممكن يطلب بر، ألك حاجة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ أمن حاجات الدنيا، الحاجة اللي أنت عايز تديها لي دي، من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ هو يملك في الآخرة حاجة؟ ولا حاجة؟ ها؟ قال: بل من حاجات الدنيا، وهذا أمر فينازع فيه، لا يقوى أن ينازع، قال: بل من حاجات الدنيا، قال: والله إني لأستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنت تملك منها إيه؟ أنت تملك منها إيه؟ لولا أن الله ملكك ألك ملك؟ تزف ملكك، لولا أن الله ملكك ما كان لك ملك، ولحظة وتنتهي من الملك هتلاقي نفسك في القبر، أين الملك؟ ولك مات الملك، مات الملك، ازاي يبقى ملك ويموت اخوان؟ ما فكرتوش فيها ابدا، مات الملك، ملك ما شاء الله، انعم واكل. ولك ده ولي نعمت عم الشيخ، ده الملك، دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت على ارضهم، ارضهم. اخوان الكلام ده لا يقول به الا فاجر جاهل بربه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ايه؟ من ارضنا، الارضهم يعني، لنخرجنكم من ارضنا. لك هتخالف هنطردك برا بلدنا. ام ورثتها لي، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. قال: اولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. اذا نعي وندرك اخواني، سيدنا شعيب هذا كان يلقب خطيب الانبياء، انا مثل لما صفه بهذا، قال: هو خطيب الانبياء. شفرد، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اذا نعي وندرك، نعي وندرك امه في غايه الفقر كيف تحولت لغايه الغنى. ابو هريره نفسه اللي تلوى جعد في الحرم، في الحرم النبوي، يأذن الله أن يكون واليا على المدينة في فترة حكم معاوية بن أبي سفيان، فمن شدة ورعه كان يأبى أن يأخذ راتبهم بيت من المسلمين، وفر الجهاد المصري. فكان يخرج ليقتات بجمع الحطب من الجبل. فإن كان هناك مصلحة عامة تحتاج لسرعة، كل ما كان يفعله أبو هريرة يقول تفسحوا لأميركم، وده يشيل الحطب على دماغهم، ولي المدينة المنورة يقول لهم تفسحوا لأميركم، الأمير جاء وتسعوا السك، شيل الحطب على دماغهم. الأمير ساد الدنيا بطاعة الله، بطاعة الله. هل حرم منها شيء؟ هل ماتوا جوعا؟ إخواننا نعي وندرك، بل بالعكس، كان للصبر عندهم طعم خاص ومذاق خاص، بل كما قال سلفنا سلوة ولذة، بل كما نص الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. إذا نعي لما أقول واصطبر يعني امتلئ صبرا، ها واضح معنى صبر واصطبر. طب وتصبر أو متصبر؟ المتصبر يخونا من يتكلف الصبر، يعني نفسه لم تألف الصبر ويجاهدها حتى تألف الصبر. ولذا جاء في الحديث ومن يتصبر يصبره الله، ها يتصبر يعني يتكلف الصبر في أوله حتى يصبح له سجية في آخره، ومن يتصبر يصبره الله. ولذا قال اصبر صابر، قالوا صابر ومصطبر ومتصبر. طب وصبور وصبار، دول خصلتين من كمال الصبر. صبور من عظم صبره، فهو وصف لكيفية الصبر، كلما عظم صبره سمي صبور. وصبار كثير الصبر من حيث الكمية، عدد مرات صبر، فصبور في الكيفية وصبار في الكمية. كيف وقد طولبنا بالصبر كما وكيف وطولا وعرضا، ها واضح اخوانا؟ ولذا يأتي البيان يا ايها الذين امنوا اصبر وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا عليه، لما قل اصبروا اي في مجالدة النفس وتعويدها الصبر، فالصبر مع نفسك وبدأ بها، فمن لم تألف نفسه الصبر مع نفسه كيف يصبر مع غيره؟ لابد ان تصبر على تزكية نفسك وتعويدها على الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، لابد. ولذا فسر السلف هذه الآية قالوا امره تعالى اصبروا اي مع نفوسكم بتمرينها على الصبر وتعويدها عليه، فهذه عدتك التي تواجه بها غيرك. إنسان الذي لم يدرب على مواجهة الأعداء كيف يواجه؟ ها؟ لما نجيب واحد لم يدرب على القتال ونقول له تعالى قاتل، يعرف قاتل؟ ذكرني هذا بموقف حصل أيام موقعة التن الكبير، لما طلع أحمد عرابي يواجه الانجليز، فبعض الجماعة الدرويش حرضوهم على الخروج فخرجوا بالبيارق، كل ايه شيخ طريقة رفع راية ومسكين سيوف خشب رايحين يحاربوا الانجليز، فبصوا له حاجات كده نازلة من فوق رصاص ناس، فكل شيخ طريقة يقول لك مدد يا سيدي فلان، يلاقي رصاص ناس يقول لك لا الشيخ فلان ده سره مش باتع، مدد يا سيدي فلان، مفيش. لغاية ما انهال الرصاص عليهم خد بعضهم غيره. مدد، مدد من فين يا اخوان؟ المدد إن لم يأتي من الله فمن أين يأتي؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى من الذي يمدنا ومد غيرنا؟ أإله مع الله؟ المدد يا سيدي فلان نفعهم المدد؟ مدد ليه نازل لهب من فوق؟ نسأل الله العافية إخوانا لنعي هذه المعاني الدقيقة. فاصبروا، مرنوا نفوسكم أو هيئوا نفوسكم لملاقات أحداث الدنيا وأقدار الله فيها. هيئوا نفوسكم على الجلد والصبر. لذلك أول أوامر صدت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد ما قال له اقرأ اقرأ، أول أمرين قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ليه أمره بقيام الليل وجعله على النبي فريضة؟ قم الليل إلا قليلا من صفه وانقص من قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ قال له دي العدة اللي بها تحتمل ما سيأتي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وعلله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. شديدة الوطأ لكن النفس تألف من خلالها الصبر، وتعتاد من خلالها على تحمل المشاق. فإن اعتادت احتملت القول الثقيل، احتملت التكليف، احتملت الصبر على الطاعة، الصبر على المعاصي، الصبر على البلاء. لكن إن لم تهيئ النفس فكيف نواجه؟ ولذا قال سلفنا أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنباتك، إن أنت قومتها استقامت. والنفس كما قال سلفنا كالطفل، إن شب على حب الرضاع شاب عليه. إن تعودتها الكسل هتكسل، عودتها النوم حتنام، عودتها القيم حتقوم. ها الطفل من جلس سن الرضاع هتقول لا لا والله مش شفقة به. أنا أعرف طفل ظل يرضع لغاية ما كان في الابتدائي 6 سنوات وترجع مدرسة يا ماما اديني البز. الله يخيب رجال وقرب يطلع له شنب، وكان ما شاء الله شبعان من لبن امه. فتحس ان الولد 6 سنين ده تقيسه بواحد عمره 15 سنة طوله عرض كده وزي اللوح، وتلاقيه مايل على البزة ويرضع. الله يخيبك. فالطفل إن عودته حب رضعته لن يستنكفه ولن يستقبحه، وإن كان رجل وإن تفطمه ينفطمه. في الأول هيعطش شوية هيفوق هيقلف الأكل والشرب. النفس كذلك إن استسلمت لما تشتهي أهلكتك، وإن فطمتها انفطمت. إن مرنتها على الصبر صبرت، وإن جزعت أمامها في الجزع تمادى. اعلم هذا وضعه نصب عينيك. فالصبر لن يأتينا من السماء، بل بين لنا رب الأرض والسماء أننا المطالبون بهذا في نفوسنا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. ولذا كلفنا بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والأمر هنا الوجوب، اصبروا، اصبروا على النفوس تعويدا لها على الطاعة وحجبا لها عن المعاصي وتمرينا لها على الرضا بما قدر الله وقسم في الأرزاق وغيره، بل في الأقدار كلها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ها عرفنا معنى اصبروا؟ وتأتي الثانية قال وصابروا. وصابر يسمى فعل مشاكلة. أفعال المشاكلة لا تقع إلا بين اثنين، فتقول فلان قتل فلان أو قتل فلان فيسمى قاتل. لكن لما تقول قاتل فلان فهل قتل تساوي قاتل؟ قتل وقع القتال من طرفه ولم يقاومه الآخر، لكن قاتل، وقع القتال من الطرفين وقتل أحدهم الآخر. ها؟ تقول الله تعالى أو لامستم النساء، فهل لامس كلمشة؟ لمستم النساء، وقع اللمس من الرجال للنساء. لامستم النساء، يبقى اللمس وقع من مين؟ من الاثنين. وذلك أبو حنيفة قال لا، لامستم هنا فعل مشاكلة لابد أن يكون من طرفين، يبقى الحرمة اشتركت مع الرجل، عشان كده ألزمها بأحكام لم يلزمها به غيره. فلامس وقاتل وضارب وصابر، كل هذه تسمى أفعال مشاكلة، يعني لابد لها من طرفين، كما قال تعالى في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، يخادع ويخدع. يبقى المخادعة وقعت من طرفين، هم بيخدعوا الله والذين آمنوا وربنا حيشفهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني فكرة كنت تخدع رب اللي بدأ رب أبن زيبك. قال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، بيسجلوا كل حاجة عليكم، والعقوبات بترتب دون أن يشعر الإنسان، دون أن يشعر. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يبقى هو خدع نفسه. طب ونفسه ما خدش في قراءة صحيح اخوانا، بل قراءة الجمهور يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. قال أهل التفسير فالناس فريقة، منهم من يخدع نفسه ومنهم من يخادع نفسه، على القراءتين. فالقراءة الثانية أضافت معنى جديد، منهم نفس ضعيفة وخدعها انخدعت، ومنهم انسان نفسه خبيثة يحاول خداعها ولا تخدعه، فالاثنين شياطين مع بعض، هو يتشيطن من ناحية يتشيطن من ناحية، يبقى يطلعوا ايه؟ لم تخرج عنهم الا ابلسات، مش كده ليه؟ نسأل الله العافية. فهنا صابر فعل مشاكلة، طب هنصابر مين؟ كل من يعوقنا عن الدين، هنصابر الشياطين، هنصابر شياطين الإنس، هنصابر النفوس. فالنفس داخل معنا في الصبر وفي المصابر، أمرنا بتمرين على الصبر لكنها قد لا تقوى على الصبر فتنازع، يبقى أمرنا أن نصابر معه. وضح هذا المعنى الدقيق؟ يبقى فيه صبر وفيه مصابرة مع النفس الاثنين، وفيه مصابرة مع كل ما عدا النفس مما له دور في إعاقتنا عن الطاعة أو حملنا على المعصية أو عدم رضانا بقدر الله وقضائه. واضح أخوانا؟ نصابر الجوع، نصابر الراحة، نصابر الدعاء، نصابر الكسل، كل الأمور دي عايزة مصابرة. ولذا جاء الأمر بالاثنين معا، اصبروا وصابروا. طيب هنصبرهم بعدين؟ قال لا، ما انت ممكن تصبر ساعة تنتهي المصابرة. قال لا، ورابطوا. والمرابطة دوام المصابرة. ولذا جاء في الحديث ألا هل أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به السيئات؟ إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وإتيان الصلاة تلو الصلاة، فذلكم الرباط. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله، إلى آخر الحديث، عدها النبي في الأجر لا يعدلها من أفعالنا أجر أبد السنة. والرباط كما قال سلفنا أخذ من الربط، الربط بمعنى توثيق الشيء. فمعنى أن نرابط أن نجعل هذا الصبر فينا سمة دائمة لا تنفك عنا، تحتاج ليقظة، تحتاج لحذر. فبدون اليقظة وبدون الحذر قد نفقد الرباط لحظة، نفقد عندها المصابرة، نفقد عندها المقاومة. الرباط من الربط، مفهوم الربط. ولذا قال سلفنا فالرباط هنا أن تربط على قلبك بطول الجلد مع الصبر. الرباط مش الرباط الناس تعود يقول عليه الحبال والكلام ده، حدثت مش هنبعد يعني في السبعينات، أذكر كان رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز الحجازي أيامها خالي مش واحد غريب يعني، ولا حكى هذه القصة ولا واحد على الراوي، والدكتور عبد العزيز الحجازي قال لهم إن شاء الله الأسبوع القادم هنعمل ربط للميزانية، ربط للميزانية ألف، وجئنا رايحين تاني أسبوع أحد الأعضاء أعضاء المبجلين جايب معه كمية حبال ضخمة ودخلها المجلس، فإحنا داخلين إيه الحكاية؟ ظننا هعملوا شغل ولا حاجة يعني، فقال لهم أنا وفرت عليكم كل حاجة، وفرت عن إيه؟ قال لهم مش الدكتور عبد العزيز قال هنربط الميزانية، أنا جبت له الحبال اللي يربط بها أجدع ميزانية. هم دول اللي شرعوا لينا إخوان، شرعوا لنا قانون الأحوال أحقاد الشخصية وغيره. ها رأي الله الشيخ كلمة الشيخ وقت يقول لك قانون تعنيز الرجال او تتييس الرجال، نسأل الله عفو، لا حول ولا قوة الا بالله. اصبروا وصابروا ورابطوا. رباط اخوانا مش امر مادي بتلمسه، ده امر معنوي يحتاج منك لطول جلد ودوام صبر مع نفسك حتى تألف الصبر، حتى تألف المواجهة. وبعض السلف قال المرابطة هنا إعداد العدة للمواجهة، فالصبر إعداد النفس، المصابرة إعداد النفس للمواجهة، والمرابطة إعداد القوة لدفع العدو الصائل علينا، سواء شيطان أو إنسان أو شهوة أو شبهة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، لا إله إلا الله، اتقوا الله. وهذه من أرفع مراتب الصبر. ولذا قال سلفنا الصبر في جانب الله له أحوال، صبر لله وصبر في الله وصبر مع الله. صبر لله وهو إخلاص جميع الأعمال دقت أو جلت لوجه الخالق، يبقى ده صبر لمين؟ وصبر في الله تحمل جميع ما يترتب علينا من أقدار وبلاء نرجو بذلك وجه الله. يبقى الصبر لله في الطاعات والإخلاص، والصبر في الله في الشدائد والقضاء، وصبر مع الله، وهذه أعلى مرتبة الصبر هي التخبة، صبر مع الله بحيث لا يراك حيث نهاك وأن يراك دوما حيث أمرك، ألا يغيب لحظة عن فكرك وألا تنشغل بغيره عن طرفة عين. وده باب واسع يطول الحديث فيه، كيف نصبر مع الله. ها؟ حيث تكون دائما في كنفه، دائما في معيته. يقول تعالى إن الله إيه؟ كيف يكون معك ولا تكون معه، ولا تكون معه؟ ها؟ ينفع؟ ينفع أخوانا؟ هو يكون معنا ونحن نأبى أن نكون معه؟ فمن منا شغلته معية الله عن غيره؟ فهل صبرنا مع الله أو جربنا هذا الطريق؟ هو ده أخوانا موطن السلوة والتسلية. يوم الإنسان يبدأ يطرق هذا الباب سيشعر في معية الله له وفي معيته لربه بسلوة ولذة لا تعدلها لذة، بل سيجد في البعد عن الله مرارة أشد من الصبر، فالصبر عنده أهون ملايين المرات من مرارة الحرمان من معية الرب. لحظة يتخلى الرب فيها عنك تهجم عليك بلايا الملك، لحظة تزل فيها الأقدام بعد ثبوتها، لحظة يتخلى فيها الرب عنك تحجب نفسك عن كل الخير، تفتح عليك كل أبواب الشر. إخوانا أنا قلت هذا باب واسع يطول الحديث فيه، لكن إن شاء الله يعني شايف الوقت سرح بنا بعيد، إن كان في الأمر بقية سيكون لنا مع هذا الموضوع بقية حديث، إحنا لسه ما خلصناش يا سيد. لكن أقصد الصبر لله والصبر في الله والصبر مع الله، هذا موضوع سيأتي لأن احنا لسه في أول درجات الصبر، لسه ما دخلناش في حاجة بالتفصيل، ده احنا يدوب بنشرح تعريف الصبر. تعريف الصبر في عندنا درجات للصبر هنتكلم عليه. إذا نعي وندرك هذه معاني دقيقة تحتاج من المسلم لفطنة كبيرة، فهل من صابر يتعلم الصبر ويعرف حق الله عليه في الصبر؟ ولذا قلنا ما بشر أحد مثل ما بشر أهل الصبر، ظفروا بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي هذه المنزلة كلها وما يلقاها إلا الذين صبروا. في حد تاني ينالها؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا ينال أرفع المنازل إلا أهل الصبر، بل هم أهل الحظ العظيم الذي لا حظ لغيرهم يقارن بحظهم. إذا نعي وندرك هذه المعاني إخواني، نحن في مس الحاجة أن نمر نفوسنا على هذه النعمة، بل كما قال سلفنا الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. في حديث صحيح أورده الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال السماحة والصبر. الحديث حديث الأدب المفرد هذا نص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال السماحة والصبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وهذا من أجمع الأحاديث، فالسماحة المسلم أمر بالعطاء لله بكل ما عنده من طاقة ونعمة أسبغت عليه، و والسماحة أن تعطي نفسه لله أقصى ما أوجب الله عليه معطى، والصبر أن تحجم النفس وتمتنع عن كل ما يخالف أمر الله. وطريق هذا الصبر، فبالسماحة والصبر يقوم الدين، وبالسماحة والصبر يوجد الإيمان وينمو الإيمان ويتم الإيمان. الصبر شطر الإيمان، لابد أن ندرك هذه المعاني إخواني. النبي يلخص الإيمان في هاتين الكلمتين، السماحة والصبر، السماحة والصبر. فمتى نمر النفوس على شطر ديننا وقد ضيعنا هذا؟ كم منا مر النفس على الصبر، الصبر على الطاعة. كم واحد فكر يقوم الليل في غير رمضان؟ ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تبكي يا اخوانا. يعني هذا الامر في منتهى الخطورة. لك عم شخص لحسين تستريح، نام. طيب اليس للجسم طاقة في النوم؟ الجسم اخوانا على ما عودته له حاجة في النوم. حاجته قد ايه؟ مع الطفل الصغير 8 ساعات، مع الشباب زيكم 6 ساعات. الجسم لو نام 6 ساعات يقوم في قمة النشاط، اقصاها لو طالت مدة استيقاظه يحتاج لهجعة اغفاء بس تذهب عنه الاعياء. ربع ساعة 10 دقائق تضيع كل حاجة، كل التعب العنده، لان الروح فيها الى الله ترفع وتعود وقد ذهب عنها كل ما كان فيها من عياء. يعني الله يرحمه الشيخ سيد قطب الحياة له يعني كلمة عجيبة في تفسير الآية، وجعلنا نومكم سباتا، يقول سبحان الله من سماها سبات. فالنوم كأنه استكانة للبدن وراحة عجيبة. سبات يعني يصبح المرء من خلال النوم في غيبوبة تامة تذهب عنه كل ما كان فيه، كان في قمة الإعياء والتعب ولا يقوى أن يرفع رأسه وهو جالس كده يغفو 5 دقائق، تلاقيه أم في قمة النشاط، كل التعب الإغفاء اللي رفعت فيها الروح لبريها وعادت. راحتها فين؟ عندك ولا عنده؟ شفت بقى اخوان، اذا يقول تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. واجعل هذا السبات في النوم من اياته، من اياته. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والنوم سبات آية من آيات الله، فمن منا شعر بهذه النعمة وانتفع بفضل الله فيه. ولذلك ده كان نوم الصحابة اخوان، لا يعطي البدن اكثر من طاقة في النوم. طب غلب عليه النوم بالليل مع طول القيام، اغفاء ويفوق. ودي اللي ربنا سماها هاجع في القرآن، انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ايه ما قالش ما ينامون، الما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. هجع كده اغفاء ويقفوه، ها ممكن ياخدها في السك. لا ده الصحابة خدوا الاغفاء دي في الغزو يوم بدر، وخدوها يوم احد مرتين، وقعت في وسط الحرب في بدر ليلة اللقاء بعدما التقى الجيشين من صف كل جيش امام الاخر وكل جيش متحفز يخشى المباغتة ليلا. واذا برب العباد والمسلمون متحفزون ينزل عليهم النعاس كل نعس، والمشركين كل واحد مفنجل عينه ومع الظلام مش شايف حاجة عمال يبلش، فطبعا ما ناموا. لكن المسلمين ناموا، ومش ناموا بس، ده النومة دي كانت بركة. الاغفاء السريعة دي كلهم احتلموا، كل اللي عنده حبة مني زيادة ربنا صرفه. حاجة الرجل للعقب أثناء القتال وخشية لقاء الرب والموت تزداد أشد من أي وقت آخر. فرب العباد أراد أن يصرف عنهم حتى وساوس الشيطان. الإخفاء التي أذنبوا فيها كل واحد بسرعة انتفض. المشكلة انتفض بقى لا فيه بل وقعت، فخايف ينطق، وده وقت نوم، انت في الحراس وقت نوم وبتحلم كمان وبتحتلم، ده مصيبة كبيرة. وكل واحد قايم مرعوب بينه وبين ربنا، يا رب استرني بسترك الجميل، لانه لو استشهد على الجنابة هتيجي الملك تغسله هينزل فيه آية هتبقى فضيحة. فكل واحد خاف من الفضيحة فعمال يتضرع يا رب استر، وكل واحد متخيل الموضوع ما هي لوحده، ما مش احد، موضوع سري بينه وبين اللي خلقه، يا رب استرني. واذا برب العباد ينزل المطر، فكل واحد من الصحابة دعا اعتقد ان المطر جاء استجابة لدعوته. شوف بقى الربط على القلب يبقى شغل ايه. وفي هذا يقول تعالى اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. شوف كم نتيجة بحبة الميه دول. ها؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اللي انتوا خايفين منه راح. ها؟ وطهارة واتصلوا زي الفل. ويذهب عنكم رجس الشيطان. كل وساوس ابليس راحت مع حبة الميه نزل. وفي نفس الوقت احساس كل صحابي ان ربنا استجاب دعاءه علم انه على الحق، فربط على قلبه رباط شديد لا بد ان يوفي لله شكر هذه النعمة، رباط عجيب. وفي نفس الوقت المطر لما نزل عليهم لدن الارض بدل ما هي رمية تغور فيها الاقدام ثبتت عليها الاقدام. كم ثمر بحبة المي في احد؟ نفس الفصل حصل بعد الجولة الثانية وهزيمة المسلمين وقتل من قتل وجرح من جرح، تجمع الصحابة داخل تجويف احد، ومع شدة الاعياء والمشركين عمالين يرموا في انفسهم وجاءوا في انفسهم ليحاولوا الهجوم مرة ثالثة على الصحابة، اذا برب العباد ينزل النعاس على الصحابة فيذهب كل ما فيهم من اعياء وهم وغم. ودي الآية الثانية التي جاءت ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، مش كل الصحابة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، اللي خايف على نفسه من أمشي، واللي متوكل على الله ربنا كرمه بالنوم فاقوا بقى زي الفل وعرف يواجه وخرج وراء المشركين يلاحقون حتى حمراء الأسد. شوف النعاس بقى. فهل عود كل واحد فينا نفسه ان لا يعطي جسده الا قدره واحتياجه من النوم 6 ساعات او 6 ساعات، ولا بنتمرغ؟ ده احنا ليل الشتاء يا اخوان عندنا 14 ساعة وفي ناس بتنام العشاء وتلاقي نام من العشاء ويفوت الفجر، الله يخيبك رجال، وتلاقي قايم الصبح بالتو لسه ما فاقش. يا اخوانا اعلموا ان الجسم بالضبط النوم ده زي الاكل يا اخوانا، المعدة لها قدر، اديتها التلت بتاعها هتشتغل زي الفل، زودت التلت يبقى واحدة من اتنين، يا كبست على تلت المية يا على تلت النفس، حجاب الحاجز ده لان فوق المعدة على طول نفختها زي البالونة، الحجاب الحاجز ده عارف ينزل ويطلع تلاقي النفس تكرش، وزي مجرد ما يحصل كرشة النفس دي تلاقي الجسم كله بتعب الحجاب الحاجز يحصل له نوع من الاعياء الشديد، مال التانك تلاقيه واقف مبلل مفيش حركه. يلا تلاحظوها في رمضان يا اخوان، تلاقي الواحد يا دوب يفطر ورايح المسجد واقف ورا الشيخ من اول راكع، وحصلت رمضان مش اللي فات اللي قبله، اخ بيصلي ورايا في المسجد هنا في كابل بعد ما خلصنا التراويح قال لي عم الشيخ سامحني، قلت له خير، قال لي اصل حصل معي فصل وانا بصلي وراك نمت، قلت له بعدين، قال لي وحلمت رؤية عايزك تفسرها لي. شاف رؤية بيحلم الشيخ وراي وعايز تأويل. فاخوانا زي ما الاكل للجسم طاقة وقدر منه، النوم كذلك، النوم كذلك، ان عودت النفس على 6 ساعات تعتاد، مرنتها على اقل من ذلك تعتاد، أطلقت لها العنان لو نامت الليل والنهار ما شبعت من النوم. وحصلت، يعني أنا أذكر قصة حصلت، هقول يا إخواننا بس يعني بلاوة بلايا. شاب بس ما شاء الله ضخم الجثة، فأحد إخواننا تجار المبولية أراد أن يعمل به دعاية، فعيان موظف واتفق معه أن يدفع له راتب، وكل عمله أن يجي قدام الإزاز وينام على السرير ليثبت للناظرين متانة السرير. ده كل عمله، انه ينام على السرير بس عشان لما الناس تشوفه ضخم والسرير شايله يبقى السرير زي الفل. فاول ما كتب العقد قال له بس احنا ما اتفقناش على حاجة. قال له ايه؟ قال له اجازاتي كم يوم في الاسبوع؟ الراحة. قال له انت عايز راحة من الراحة يا ابني؟ لما فاحنا عايزين راحة من الراحة ونوم من النوم. نسأل الله العافية يا اخوانا، نسأل الله العافية يا اخوانا. لابد ان نعلم ان الجسم على ما عودته، اللهم لا رياء. لكن انا احكي لكم قصة وقعت معي وانا طفل صغير، وهي تجربة اسوقها لكل اخواني لنعرف ان النفوس على ما نمرنها. يعني جدي عليه رحمة الله رجل كان عابد لربه، كان صوام قوام حتى لقي ربه، كان تجاوز 80 من عمري. فكان بيني وبينه اتفاقية، يعني كنت طفل في 5 من عمري، هو يعني كان فوق 70، وصلت انا 6 سنوات، هو يعني 77 78. فاتفق معي انني اذا ايقظته الفجر اعطاني هدية حلوى ومال، وان ايقظني فلي من الاثنتين واحدة، يا فلوس يا حلوى. واتفقنا على هذا انه، فقال لي عشان تصحى الفجر لازم تنام بدري. وذكر لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل السيدة عائشة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. فأنا الحقيقة فهمت، طفل فهمت فهم عجيب للنص، إن أكره الحديث بعده، الكراهة دي معناها أمر لازم ينفذ. وكراهة النبي لشيء كيف نأتيه؟ فلما سمعت منه الحديث كنت أصلي العشاء ولا أحدث مخلوق. أبي يحدثني لا أرد عليه، أمي تحدثني لا أرد عليه، ظنوا أن أنا خرست. تاني بيسألوني الصباح، الله انت كنت تكلمتش امبارح ليه؟ قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، وانا بدون صليت العشاء مش هكلم حد، هلتزم بالسنة. فالوالد عليه رحمة الله ظن ان فهمي للحديث صحيح، والوالدة كذلك، فكان اي حد يسأل عني بعد العشاء قال لهم الشيخ ارى الوالد مش هكلم حد خلص. وكانت من منة الله علي اصلي العشاء وانام، حتى أذن الله في ليلة لا أنساه نايم العشاء، وكانت ليلة شيط طويل، تخيل نايم الساعة 7، الساعة 1 قايم 6 ساعات نايمهم زي الفل، لقيت صحيت زي الفل، قلت لح أصحي جدي، ماشي ساعة كان عمره 6 سنة قايم، قلت أصحي جدي عشان صلي الفجر. طرقت بابه لأن في بيت المجاور لنا، فاستيقظ، ها تصحيت؟ قلت الحمد لله أنت لسه نايم، تقوم صلي بقى. فقال طب بص شوف الساعة كده، فطلع للساعة بتاعته، ساعة الجيب بتاع زمان دي، ببص لقيتها واحدة انخرست. قال لي ساعة كده سكت، قال لي تخدك احمر ليه بالحكاية؟ ما تقول، قلت له الساعة 1. قال لي انت مش نمت؟ قلت له الحمد لله. قال لي الحمد قولا ام عمل؟ قلت له قول وعمل. قال لي مش ربنا بيقول اعمل وقال داود شكرا؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى نشكر. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هروح الجامع. قلت له جد الساعة 1، فجر الساعة 5 بقى 4 ساعات لسه. طب ننام شوية 2 ساعة حتى ونقوم 2 ساعة. قال لي هو ده الشكر؟ انت مش لسه بتقول انك انت قايم مستريح؟ قلت له اه. قال لي اذا جسدك اخذ حقه من النوم، اي حق لك في النوم؟ ان طمعت في نوم ساعة فكأنت كالطائم الذي يأكل ولا يشبع، انت هو سبب. انطلق من المسجد، انطلق من المسجد الساعة 1 بالليل، قال لي توضأت صلي القيام، صليت القيام لغاية ما فعلا غلب على النعاس. قلت له ها انام؟ قال لي قال صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في صلاته فليرقد لعله يذهب يدعو ربه فادعو على نفسه. نام، وفعلا لفين بعبيته نمت في المسجد. ساعة، يعني صليت ساعتين نمت ساعة، وبعد مر ساعة الأوم خير؟ قال لي قم. انت مش نمت؟ قلت له اه الحمد لله. قال لي طب قوم، ده وقت وقت الاستغفار والذكر، وقت الدعاء. كيف يتجلى الحق الى السماء الدنيا وانت نائم يا جدي؟ قال لي قوم، لازم تدعو. الله، بس انا صليت القيام. قال لي صليت القيام ادعو، مش حافظ دعاء. قول الاذكار، تعال اقول لك، قول سبحان الله وبحمده 100 مره، ولما تخلصها قول لي خلصتها. قول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وحي متعلق بشان قدير 100 مره حتى اذان الفجر. والله يا اخواني درس تعلمته، صح درس عملي ولطفل، لكن علمته من حينها ان البدن في نومه كالبدن في طعامه، لا يحل له اكثر من حاجته، لا يحل له اكثر من حاجته. انت نمت 6 ساعات واخذت كفايتك، ادعي الزيادة، لما لا تجعلها لربك؟ ولكن لسه طويل، لسه الصبح ما طلعش. يا اخوانا هذه الساعات قبل ان نحرمها، بل نتمنى ان نعود لساعة منها، كما قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لحظة من ساعة اعمل فيها عمل صالح ترفع بها درجتي. سنتمنى لحظة من هذه الساعات التي نمناها وقد شبعنا من النوم. فهل من ممرن النفس على الا يعطي نفسه الا حاجتها وما زاد يجعله لربه؟ حاجتها من نومها، حاجتها من طعامها، حاجتها من شهواتها بالحلال. اشتهيت امرأتك في الحلال اديت اللي عليك. ولذا قال ابن القيم ان كان الله قد حرم علينا الاكل فوق الشبع فقد حرم علينا الجماع فوق الشبع. ومن المنهي عنه كثرة الوقاع حتى في الجماع، والنبي كان امره كله قاصد، اعتدال في كل حاجة، في مقتله، في مشربه، في معاشرته، في منامه، في قيامه. فهلا مرنا نفوسنا على هذا الامر حتى تصبر وتصابر وتستبر وترابط وتتقي الله في ذلك؟ فان لم يكن تقواه بتطويع هذه الاوقات لله وهذه الطاقات لله وهذه النعم لله، فباي شيء نتقيه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذا اخواني، من التزم بهذه الامور الاربعة، الصبر المصابرة والمرابطة والتقوى، لا محالة افلح. ولذا يقول بعض سلفنا من صبر الصبر غناء، الصبر غناء اي استغناء للنفس، والمصابرة دواء، والمرابطة دفع للاعداء، والتقوى لرب الارض والسماء. ومن فعل ذلك افلح بدار الفلاء، بدار البقاء، افلح في دار البقاء. فنحن مطالبون ان نستغني بالله عن احتياجاتنا لغيره، بتمرين نفوسنا بالاعتصام به وحده، بالمصابرة في مواجهة كل عدو الله يحول بيننا وبينه، بالمرابطة بدوام فعل هذا الامر ما حيينا على وجه الارض، بالتقوى بمراقبة الله والعيش في معيته وكان فيه ما حيين الدهر، لعلنا نفوز بأن نكون أهلا للأنس عند الرب يوم لقاء الرب. فمن عاش مع الله أنس، كان الله له أنيسا في قبره، كان الله له أنيسا يوم لقائه، بل لا يعرض الله سوءته على خلقه، بل سيعامله بأحسن أعماله. إخوة الإيمان، لذا يقول تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فجعل الجزاء للصابرين ليس بأعمالهم بل بأحسن ما قدموا لربهم، بأحسن ما قدموا. فالجزاء رتبه على أحسن الأعمال وجعله بلا حدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم. وإنما في اللغة كده حصر، ليس هذا إلا لأهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فمتى نتمرن على الصبر؟ إخوة الإيمان، أنا لا أود الإطالة أكثر من ذلك، فالوقت بنا ذهب بعيدا، أكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله إن كان في الأمر بقية لنا بقية حديث مع الصبر في اللقاء القادم، السبت القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصبر واليقين. اللهم اجعلنا من أهل الاصطبار، اللهم اجعلنا لك بين يديك صبارين، اللهم اجعلنا صبورين، اللهم اجعلنا لك ذكرين، واجعلنا لك شكرين. اللهم ألهمنا تقواك يا رب العالمين، اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر الفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وتجاوز اللهم عن سيئاتنا، وتقبل حسناتنا، وعاملنا بأحسن ما عملنا. اللهم عاملنا بالإحسان فالفضل منك وإليك، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في داغستان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين ولبنان، اللهم انصر إخواننا في كشمير والبلقان، اللهم انصر إخواننا في الفلبين وجنوب السودان، اللهم انصر جنودك في كل مكان. اللهم أيدنا وإياهم بنصرك، وأمدنا وإياهم بمددك، وأيدنا وإياهم بروح القدس من عندك. اللهم أفض علينا من خيرك، اللهم ثبت أقدامنا وأقدامهم، واربط على قلوبنا وقلوبهم. اللهم سدد رمي مجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارمي برميهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك بالروس واليهود والهندوس والصرب وسائر الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اشغلهم بانفسهم عنا. اللهم فد، اللهم فت، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم احاديث، اللهم اجعلهم غنيمة للاسلام والمسلمين. قوي شوكة المسلمين، اجمع على الحق كلمة المسلمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك وينصر جنودك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تمكن منا من يحول بيننا وبين أحكامك، لا تمكن منا من يحول بيننا وبين إقامة حدودك، لا تسلط علينا من يحول بيننا وبين نصرة من نصر دينك، لا تمكن منا من يحول بيننا وبين تحرير مقدساتك. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا ربنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. ارزقنا حقيقة الايمان بك، ارزقنا حقيقة الايمان بك، ارزقنا حقيقة الايمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك. هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك ترضى بها عنا، وهب لنا بعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا. اللهم نضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك، والشوق الى لقائك، والشوق الى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تكلنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك طرفة عين او اقل من ذلك. اللهم ربنا اجرنا من نارك بعفوك وغفرانك، واسكننا جنتك بجودك واحسانك. ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، داوي جرحانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وفك أسرانا، وفرج الكرب عن المغيبين من علمائنا، ردهم لمنابرهم سالمين، وأطلق بالحق ألسنتنا وألسنة علماء المسلمين، وخذل عنا المخذلين، واصرف عن صفوفنا المنافقين والمرجفين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.